أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل الصبورة مرتقوم. كان الكلام وما زال في البرهان وأقسام البرهان، والكلام فعلا في شروط ومقدمات البرهان. ذكر الفقهاء أو العلماء سبعة شروط لمقدمات البرهان، وهي أولا أكتب لكم بصورة مختصرة وبعدين نشرحها، حتى شنو هاي اللي راح نتحدث عنها هي المطلوبة من عندك بالامتحان، مو بعد يومين قالوا لي ما كتبناها. أولا أن تكون المقدمات يقينية، يعني مقدمات القياس لا بد أن تكون يقينية. الشيخ المظفر يعترض على هذا الشرط، يقول أن هذا ليس شرط حقيقة وإنما هو مجازا. قلنا أن هذا شرط، فإن كون المقدمات يقينية هو المكون للبرهان، وإلا لو كانت المقدمات غير يقينية فكيف يصح أن يكون برهان؟ لا يكون برهان، يكون إما مغالطة إما جدل إما شعر إما خطأ حسب المقدمات. يكون برهانا لو كانت مقدمات يقينية، فكيف تشترطون هذا الشرط؟ هذا لا يصح اشتراط حقيقة. لماذا؟ لأنه هو المقوم للبرهان ومقوم المقدمات يقينية. لو لم تكن يقينية لما صح أن يقال عنه بأنه برهان، ولكن يقول هم اشترطوا هذا مسامحة، مسامحة أو لأنه للتأكيد حتى يؤكدون على أهمية أن تكون المقدمات يقينية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع وبنفس الأمر والواقع من النتائج. أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع وبنفس الأمر والواقع من النتائج، من النتائج. وهذا الشرط خاص بالبرهان اللمي، وسوف يأتي شرحه. الثالث أن تكون المقدمات أقدم عند العقل بحسب الزمان، بحسب الزمان. هنا قلنا وين؟ بحسب الطبع، بالطبع. هنا بحسب الزمان من النتائج. الشرط الرابع أن تكون المقدمات أعرف من النتائج. هذا الشرط واضح، أنه يريد أن يعرف بين النتائج، فلا بد أن يكون المعرف أعرف من المعرف من النتائج عند العقول عند العقول. الخامس أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج. أي تكون ذاتية أولية. هاي هذا الشرط. إذا تكتب لي بس هاي ما أكتب من عندك. يعني إذا تقول لي أن تكون المقدمات ذاتية أولية للنتائج ما أقبل. يعني إن شئت هذه وإن شئت هذه. واضح الشرط الخامس؟ يعني هذا هو مفسر لهذا. فأيهما كتبته يكفي. يعني إن قلت أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج كفى. إن قلت أن المقدمات ذاتية أولية للنتائج كفى. لأن هذا تفسير لذلك. سادسا أن تكون المقدمات ضرورية وسوف يأتي توضيح ما معنى ضرورية. وسابعا أن
ضرورية ذاتية أو بالأصل
أن تكون المقدمات كلية. هذه سبع شروط. هذا اعتبره امتحان الجاي 100% سؤال.
نعم
100% سؤال لأنه مو هذا لب المطلب. لب المطلب هو هذا. وين شوف بعد يومين راح يقول لي سيد أبو عبد الله راح يقول لي ما كتبت راح يقول لي ما كتبت. انطيه يا سيد عباس في سيد أبو عبد الله. قال بعدكم جاي تكتبون. قال شروط ومقدمات شروط مقدمات البرهان. هذه شروط ومقدمات البرهان يعني مقدمات البرهان التي تتألف من القضايا فيها شروط وهذه هي الشروط. ذكروا لمقدمات البرهان شروطا ارتفعت في أو ارتقت في أكثر عباراتهم إلى سبعة شروط. وهي أولا أن تكون المقدمات كلها يقينية. وقلنا أن هذا التعبير بالشرط مسامحي لأن البرهان متقوم بيقينية المقدمات وقد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا. وتقدم أيضا معنى اليقين هنا. فلو كانت إحدى مقدمتي غير يقينية لم يكن برهانا من الأساس وكان إما جدليا أو يعني إما قياسا جدليا أو قياسا خطابيا أو قياسا شعريا أو قياسا مغالطيا على حسب تلك المقدمة. ودائما يتبع القياس في تسميته أخص مقدماته. فإذا لم تكن مقدمات يقينية حسب أخص المقدمات. الثاني الشرط الثاني. إذن هذا الشرط اعترض عليه المصنف لم يقبل به بل يقول إنها من مقومات يعني من بديهيات البرهان ولا لا يكون برهان. الثاني أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. أقدم يعني شنو العلم بها؟ العلم بالمقدمات أسبق من العلم بالنتائج. هذا معنى الأقدمية والأسبقية لأنها لا بد أن تكون عللا لها لأن المقدمات لا بد أن تكون علة للنتيجة. في القياس اللمي قلنا أنه ماذا الحد الأوسط علة. العلة هي الحد الأوسط. فبما أنه علة لا بد من أنه ماذا لا بد أن يكون أسبق
من حيث العلم به عند العقول. وهذا الشرط مختص ببرهان وهذا الشرط مختص ببرهان لما؟ لأن برهان لما انتقال من العلة إلى المعلول، انتقال من العلة لإثبات المعلول، والعلة هي الحد الأوسط والمعلول هو النتائج، فلا بد أن يكون أن تكون العلة معلومة لننتقل منها، وهو الحد الأوسط، ننتقل منها إلى المعلول وهو النتيجة. وبما أن الحد الأوسط موجود في المقدمات فلا بد أن تكون المقدمات معلومة أولا قبل النتائج. لذلك قال هذا مختص ببرهان لمن ولا يشمل برهان الإني، لأن البرهان الإني انتقال من المعلول إلى العلة، انتقال من المعلول إلى العلة. الثالث أن تكون المقدمات أقدم عند العقل بحسب الزمان، بحسب الزمان لا بحسب الطبع والأمر والواقع. هناك في الشرط الثاني قال أسبق بالطبع، يعني أسبق وين؟ بنفس الأمر، بنفس الواقع، واقعا المقدمات أسبق. لماذا؟ لأنها علة. أما هنا قال لا، بحسب الزمان لا بحسب الأمر والواقع، بحسب علمنا، بحسب علمنا، علمنا بالمقدمات. فلا بد أن تكون شنو عند العاقل أسبق، لأنه حتى ندخل ماذا؟ البرهان العلمي، البرهان العلمي انتقال من المعلول إلى العلة، انتقال من المعلول إلى العلة. أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، لأنها المقدمات لا بد أن تكون بالثالث أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتى يصح التوصل بها إلى النتائج. ماذا حتى يصح التوصل بها إلى النتائج؟ النتيجة مستبطنة من المقدمات، سواء بالبرهان العلمي أو العلمي، النتيجة مستبطنة بالمقدمات. فالسيدي يفصل بين هذا، يفرق بين هذا الشرط وبين القبلة. فإن الأقدم في نفس الأمر والواقع والطابع، وهو الأقدم بالطابع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا شيء آخر. الأقدم بالنسبة للطابع ونفس الأمر والواقع شيء، وبالنسبة لنا شيء آخر. ماذا؟ لأنهم بالبرهان إني انتقال من المعلول إلى العلة، فنحن نعلم بالبداية بالمعلول ثم بعد ذلك نثبت العلة، كما في برهان النظم. برهان النظم انتقال من الآيات الموجودة في الكون الكونية إلى وجود العلة الموجودة وهو الله سبحانه وتعالى. فنحن نعلم، نحن نعلم أولا بماذا؟ بالمعلول. نحن نعلم بالمعلول أولا ثم بعد ذلك ننتقل إلى العلة الموجودة. في نفس الأمر والواقع الله موجود قبل العلل، قبل هذه المعلولات. الله سبحانه وتعالى وهو العلة الموجودة موجود قبل هذه، قبل المعلولات، قبل برهان، قبل النظم، قبل الآيات الكونية، هو الذي أوجدها. لكن علمنا، علمنا نحن جاء بالعلة الموجودة بعد أن علمنا بالمقدمات وهي المعلول. واضح التفريق؟ قل أن هناك فرق بين أن تكون العلة موجودة بنفس الأمر والواقع، وبين أن تكون موجودة في علمنا، في علمنا شيء، وفي نفس الأمر والواقع والطابع شيء آخر. فالعلة الموجودة بالطابع هي موجودة قبل المعلولات، ولكن علمنا بالعلة الحقيقية جاء بعد جنون، بعد علمنا بالمعلول، بعد علمنا بالمعلول. فلا بد أن نفرق بين العلة بالطبع والعلة بالزمان، بحسب الزمان. يعني نفرق بين العلة بنفس الأمر والواقع فعلا، والعلة بحسب علمنا. فقد تكون العلة موجودة ونحن لا نعلم بها إلا بعد أن نعلم بوجود المعلول. واضح إن شاء الله؟ واضح الشرط الثالث؟ لو أعيد بعد، أن تكون المقدمات أقدم عند العقل، يعني شنو؟ في مرحلة العلم، يعني في مرحلة علمنا، بحسب الزمان، لقيت بحسب الزمان، بحسب الزمان لا بحسب الطابع، فقد تكون ثابتة بحسب الطابع ولكنها تتأخر بحسب الزمان لنعلم بها. واضح؟ من النتائج، يعني أقدم من النتائج حتى يصح التوصل بها بهذه المقدمات إلى إثبات النتائج. فإن هذا تفصيل حتى يفرق بين العلة بحسب الزمان والعلة بحسب الطابع. فإن الأقدم في نفس الأمر وهو الأقدم بالطابع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا أي بحسب الزمان شيء آخر، وبحسب عقولنا شيء آخر. يقول أنه بالطبع شيء، بحسب الطبع شيء، وبحسب الزمان شيء آخر، بحسب علمنا شيء، وبحسب الواقع شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطابع، ما هو الأقدم بحسب الطابع، ما هو الأقدم بحسب الواقع، قد يكون كالعلة هذا كالعلة مثال، فقد يكون ما هو الأقدم بحسب الطابع كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقلنا، كما في الباري سبحانه وتعالى فهو علة الإيجاد، ولكنه ليس أقدم بالنسبة إلى عقلنا، بل عقولنا لا تعرف المعلول أولا ثم تصل بعد ذلك إلى إثبات العلة عن طريق الآيات الكونية، توصلنا إلى وجود العلة. واضح؟ أما هي العلة حقيقة وبنفس الأمر والواقع هي موجودة قبل المعلولات، قبل الآيات الكونية، بأن يكون العلم بالمعلول كالآيات الكونية أسبق وأقدم إلى عقولنا وعلمنا من العلم بها، من العلم بالعلة الموجودة. فإنه لا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الطابع أن يكون أقدم عند العقل في المعرفة، لا دليل على ذلك. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن تكون المقدمات أعرف عند العقل أو عند العقول من النتائج ليصح أن تعرفها، وهذا أخذناه في الفصل الأول في التعريف، أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، لأنه لا يصح التعريف بالأخفى، لأن المعرف وهو المقدمات يجب أن يكون أعرف من المعرف من النتائج.
يعني المعرف بالكسر هو المعرف
بالكسر، المعرف هو المقدمات اللي نعرف بها النتائج. ومعنى أنها أي المقدمات أعرف أن تكون أكثر وضوحا ويقينا، لتكون سببا لوضوح النتائج والتيقن بها. بداهة أن الوضوح واليقين يجب أن يكون أولا وبالذات للمقدمات، وثانيا وبالعرض للنتائج، لأنه يعرض عليها من خلال المقدمات يعرض على النتائج، وإلا هي النتائج لا يقين بها ولا وضوح بها. الوضوح واليقين عرض عليها من المقدمات، هو في الحقيقة الوضوح واليقين في المقدمات، لكن بعد أن كانت المقدمات مستبطنة بالنتائج والنتائج مستبطنة بالمقدمات، عرض اليقين والوضوح على النتائج من خلال وجودها، وجود الوضوح واليقين بالمقدمات. خامسا أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج، بمعنى أن تكون المقدمات ذاتية وأولية للنتائج، ومعنى مناسبتها أن تكون، ومعنى مناسبتها أي مناسبة المقدمات للنتائج أن تكون محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها لا أنها عارضة عليها، على ما سيأتي من معنى الذات والأولي هنا في باب البرهان، وهو في النقطة العاشرة، يبحثه في النقطة العاشرة والحادية عشر، النقطة العاشرة والأخيرة يبحثها المصنف. لأن الغريب الغريب هو بما يقابل الذاتي في باب البرهان. لا يفيد اليقين بما لا يناسبه لعدم العلة الطبيعية بينهما. وبعبارة أخرى كما قال الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفاء صفحة 72، فإن الغريبة لا تكون عللا، ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان عللا، فلا تكون مبادئ البرهان عللا النتيجة. هذا سيأتي بحثه في النقطة العاشرة والحادي عشر، أنه ما المراد من الذاتي وما المراد من الأولي. الشرط السادس أن تكون المقدمات ضرورية، ضرورية إما بحسب الضرورة الذاتية، معنى الضرورة الذاتية أي أنه ما دامت الذات موجودة، ما دامت الذات موجودة فالمحمول ثابت للموضوع، فالمحمول ثابت للموضوع، هذا معنى الضرورة الذاتية. أو بحسب الوصف، أي أن المحمول ثابت للموضوع ما دام هذا الوصف أو القيد موجودة. واضح إن شاء الله. مثال الأول، يعني مثال الضرورة الذاتية، الإنسان ماشي، فما دامت ذات الإنسان موجودة فالإنسان ماشي. ما دامت الذات موجودة، ذات الإنسان ما دامت موجودة فالمشي عارض على من عليه، يعني من ضروري لهذه الذات ما دامت هذه الذات موجودة. أو الإنسان ناطق فالإنسان ناطق، الناطقية ثابتة للإنسان ما دام ذات الإنسان موجودة، أما لو فقدت الذات فلا يبقى الوجودة. الذات موجودة هل ينفك عنها؟ الناطقية هل تنفك عنها؟ لا تنفك عنها. خب مثال، أو بحسب الوصف، الإنسان لا كل إنسان ماشي فهو متحرك، كل إنسان ماشي فهو متحرك. إذن الحركة والتحرك ثبتت لذات الإنسان أم ثبتت لذات الإنسان مع قيد؟
مع قيد،
وهو وصف ماذا؟ وصف كونه ماشي
بالحركة، فهو ماشي،
وصف كونه ماشي. فالتحرك ثابت لذات الإنسان ما دام موصوفا بوصف كونه ماشي، فلو لم يمشي لا يتصف بأنه متحرك. واضح إن شاء الله. قال أن تكون ضرورية إما بحسب الضرورة الذاتية ومثلنا له، أو بحسب الوصف عرفناه ومثلنا له. وليس المراد من الضروري هنا في باب البرهان، ليس المراد هو المعنى المقصود منه في القياس، فقد قلنا أن هناك تحدثنا عن الضرورة، وكان المقصود به هناك أنه كلما تحقق ثبوت الطرف كيفما اتفق ثبوت الطرف الآخر. هناك قلنا في باب القياس أنه كلما ثبت تحقق الطرف الأول كيفما اتفق ثبت الطرف الثاني بالضرورة، ثبت الطرف الثاني بالضرورة، كما في ثبوت الضحك للإنسان مثلا، الضحك للإنسان خب كيفما اتفق هو المحمول ثابت للموضوع، متى ما ثبت الضحك ثبت أنه للإنسان. واضح؟ عفوا بالحكي سامر، والإنسان ضحك، فمتى ما ثبت أنه إنسان ثبت له الضحك، كيف ما اتفق هذا الإنسان. أو ثبوت الناطقية للإنسان حتى لا نصعب، لأنه احتمال هسه تقول الضحك قد يعرض ولا يعرض، لا الضحك نقصد به العقل، لكن نقول الإنسان الناطق، الإنسان ناطق، فكيف ما اتفق هذا الإنسان فهو ناطق، الإنسان عاقل كيف ما اتفق على الإنسان جالس ماشي يدرس نائم غيره كيف ما اتفق المهم أنه إنسان المهم أن ذات إنسان موجودة ثبت لها الضحك والناطقية والعقل وما شابه إذا كيف ما اتفق هذا ما قلناه هناك في كتاب القياس في الجزء الأول أو الثاني أما هنا لا نريد أنه كيف ما اتفق لا نريد أنه كيف ما اتفق لا إن ثبت للطرف الأول بالضرورة يثبت للطرف الثاني سواء كانت الضرورة ذاتية أو بحسب الوصف كما مثلنا واضح الفرق واضح الفرق لو عيده جاءت كلمة الضروري في كتاب القياس جاءت كلمة الضروري في كتاب القياس سابقا وكان المراد منها أنه كلما ثبت الوجود للطرف الأول كيفما اتفق بقان الفرق كيفما اتفق ثبت الوجود للطرف الثاني بالضرورة بس انتبهوا لها شوف نهاية الحبر بالضرورة يعني لو ثبت الوجود لجيم هذا كما في مثال المصنف ثبت الوجود لجيم كيفما اتفق لو ثبت الوجود لجيم يثبت الوجود لبا بالضرورة هذا ما قلناه هنا ومثال كلما ثبت أنه إنسان ثبتت له كيفما اتفق كلما ثبت أنه إنسان كيفما اتفق ثبتت له تفضل الناطقية ثبتت له الناطقية واضح؟ هذا ما قلناه هنا في باب البرهان لا نريد هذا المعنى بل كلما ثبت الوجود للطرف الأول بالضرورة سواء كانت ضرورة ذاتية أو وصفية ايش قلنا هنا ايش عبرنا بس انتبهوا له بالضرورة اما هنا عبرنا كيفما اتفق بقى الفرق الطرف الاول هناك قلنا كيفما اتفق فيثبت للثاني بالضرورة اما هنا لا يثبت للطرف الاول بالضرورة حتى يثبت الوجود للطرف الثاني فيثبت الوجود للطرف الثاني المصنف ايش ماخذ مثال لو ثبت الوجود لجين بالضرورة
فانه موصوف بانه
بالضرورة ثبت الوجود لبقى
فانه موصوف بانه
الوجود لبقى هذا خلصته من عنده امسحات شروط امسحات ناخذ مثال من عندنا
لا بعد الطوال.
لا.
الإنسان الإنسان ماشي. وكل ماشي. أو خلينا نقول بح كل بح ما مشكلة. وكل ماشي متحرك. كل ماشي متحرك. إذا أو خلينا نقول هنا بعض حتى
بعض
إذا بعض الإنسان
متحرك.
متحرك. هسه هاي اللي نسميها
صورة.
هاي طبعا صورة. هاي ضرورة ذاتية. هاي ضرورية
ذاتية.
ذاتية.
هاي الثانية بالوصف
والسوية. بس بارك بيها. ليه سميناها ضرورة ذاتية؟ لأنها لأن المشي الذي هو المحمول متوقف على ذات الموضوع فقط. متوقف على ذات الموضوع فقط. لا على شيء آخر. يعني متى ما ثبت ذات الإنسان ثبت لها أنها ماشية. هاي نسميها هاي ضرورية وصفية. لماذا سميناها وصفية؟ هذا الماشي قيد وصف. ماشي وصف. الإنسان هسه هذا متحرك على من عارضه. هاي على من عارضه.
على الماشي.
هاي عارضه على الماشي. عارضه هي تعود على الانسان لكن بواسطه من بواسطه الخير. كلما كان الماشي موجودا كان التحرك عارض على الانسان. واضح؟ لا قلنا بعض الانسان متحرك. على من عارضه متحرك؟ على الانسان. لكن ببركة من؟ ببركة هذا القيد. فلو فقد هذا القيد لا يعرض أن يتحرك على الإنسان. واضح؟ إذا سميناها ضرورية وصفية لأنها لا يكفي فيها الذات. يعني لا نستطيع أن نقول أن كل إنسان متحرك. لا نستطيع. بل كل إنسان ماشي هو المتحرك. عندما يمشي عندما عليه المشي عندما يكون هذا القيد وهذا الوصف موجود يكون متحرك. أما وجود الذات فقط فلا يكفي لأنه نحمل عليه هذا المحمول. بل نحمل المحمول على الموضوع لو كان هذا القيد موجودا أو هذا الوصف. لذلك سميناها ضرورية وصفية. واضحة؟
الجرس لا